بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة يونس عند دعوة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون عليه الصلاة والسلام، دعوتهما على فرعون وملئه، واستجابة الله تعالى لهما. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. توقفنا عند هذه الآية، وجاء موعد إجابة الدعوة، جاء الوعد المحتوم. يقول الله جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآيات، يقول الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. كما تعرفون في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما فر موسى وقومه من فرعون وجنده حتى وصلوا البحر، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ففلق الله تعالى البحر لموسى وقومه، وصار البحر 12 طريقا، كل سبط من بني إسرائيل يسلكون طريقا. وجعل البحر، جعل طين البحر يبسا، كما قال الله تعالى: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وأيضا تخرق الماء بين هذه الطرق، فكل سبط يرى السبط الذي بجانبه، أصبحت مثل نوافذ حتى يطمئنوا، حتى ما يظنوا أن إخوانهم هلكوا وهم الذين نجوا، هذا كما جاء في الآثار. فهذا كله من لطف الله تعالى ببني إسرائيل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. فرعون يرى البحر ينفلق لموسى وقومه، وهو قد خرج بجنده وملئه ومملكته، خرجوا عن بكرة أبيهم لإبادة موسى وبني إسرائيل. حتى ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا 100,000. تخيل هذا الجمع الكبير. ففرعون
لما رأى البحر ينفلق لبني إسرائيل، هذه آية عظيمة. قال كما جاء في بعض الروايات عن السلف، قال ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا. انظر إلى البغي والعلو والتكبر. يرى هذه الآية ومع ذلك يصر على تكبره ويوهمهم أن البحر كأنه انفلق لأجله، وأنه انفلق حتى يطارد بني إسرائيل، وليسوا هم بأحق منه بهذا البحر وانفلاقه. فاقتحموا كلهم عن آخرهم حتى إذا كانوا في وسط البحر ارتطم البحر عليهم وغرقوا جميعا. يقول الله تعالى فأتبعهم فرعون وجنوده. ما الفرق بين تبعهم وأتبعهم؟ ما الفرق بين تبعه وأتبعه؟ تقول تبعه فأتبعه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، ما قال فتبعه الشيطان. فأتبعه يعني لحقه حتى أدركه، لحقه فأدركه. فكذلك هنا فأتبعهم فرعون، فهذا يدلك على أن فرعون كان قريبا منهم. كل كلمة لها وزن ومعنى. فلو قال فتبعهم كنت تخيل فرعون وجنده بعيدون عن بني إسرائيل أو بعيدين عن بني إسرائيل، لما قال فأتبعهم يعني تبعهم وأدركهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فهو في غاية القرب منهم. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. ما الفرق بينهما؟ بغيا وعدوا. تراجع كتب في اللغة يذكرون أن البغي والعدو بمعنى تجاوز الحد. بغى يعني تجاوز الحد في الظلم في الفساد، وكذلك العدوان والعدو فيه تجاوز للحد. في الحقيقة نسيت أن أنظر في تقاليب الحروف، لكن كلمة بغي يبغي فيها معنى الطلب، طلب الشيء، يبغي كذا، وتأتي بمعنى الفساد. بغى الجرح يعني إذا فسد، والبغي الزانية الفاجرة، فكأنه طلب الفساد بالقلب والإرادة، وإرادة الفساد والتجاوز في الفساد. وكأنه قال بغيا ثم عظم من شأن هذا البغي ودلك على أنه فساد متجاوز للحدود، فقال وعدوى وعدوى. والعدو في اللغة تجاوز في الشيء، وذلك العدو هو الجري، فيجري جريا شديدا، هذا هو العدو. ويطلق على العدوان والظلم لأنه تعدي ومجاوز للحد. فكأن هذا الفساد فيه مجاوز لأبعد الحدود بغيا وعدوى، وكأنه أيضا فيه إشارة إلى الباطن والظاهر. بغيا إرادة منهم يطلبون الفساد، ثم أيضا وعدوى وكما عرفنا تدل على الجري الشديد، وهذا يتعلق بالأفعال الظاهرة. فأيضا ظهر هذا البغي في أفعالهم، لأن الإخوة الإنسان يعني فرعون لماذا يطارد بني إسرائيل؟ هم أرادوا الاعتداء عليه، خلاص قالوا نحن نخرج من بلدك ونعبد الله في أرضه الواسعة. طيب ليش يطاردهم إذن؟ هذا بغيا وعدوى. الإنسان حر يعيش في أي بلاد يعبد الله فيها، فلما يقول لا أنت تمكث عندي في بلدي وتكون عبد عندي مسخر عندي، هذا من أشد البغي والعدوان. قال فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق. إن هذا الإخوة هو المشهد المقصود من هذه القصة، وما ننسى مقصد سورة يونس من أبرز مقاصدها ماذا؟ نعم الهداية بيد الله. فتأمل فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق، هذه حتى ابتدائية. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى المفاجأة إذا أدركه الغرق، أدركه الغرق قهره وأحاط به من كل جانب. قال آمنت، قال آمنت صدقت، صدقت بماذا؟ صرح بحقيقة الإيمان حتى ما يكون هناك تمويه والتباس. آمنت أنه، هذا على قراءة الجمهور، وفي قراءة آمنت إنه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. على قراءة الجمهور بفتح حمزة أن يكون التقدير ماذا؟ آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني آمنت معترفا بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وعلى قراءة إنه تكون الجملة إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بدل عن آمنت، وكأنها توضح لنا حقيقة الإيمان. آمنت، ما حقيقة هذا الإيمان؟ إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. تأمل لماذا ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله؟ ليش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ في هذا المقام أيهما أبلغ؟ إيش رأيكم؟ نعم، لكن هو الآن ليش قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تطويل هكذا؟ ليش ما يقول آمنت أنه لا إله إلا الله؟ لا هو الآن والله هذه محاولة طيبة، يعني أن يقول هو ما عرف الله حق معرفته، لكن وين المقام هنا؟ ترى فرعون خلاص مستسلم، قال وأنا من المسلمين، ها هو المقام هنا خلاص، ما فيه أن يراوغ ويلبس ويشكك و... لا، لكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو عنده يقين بأن الله موجود ورب العالمين، وهذا موجود في قرارة نفسه، كبر ممكن، لكن لا، هو المقام ليس مقام كبر. وقال وأنا من المسلمين، وقال متكبر ما يقول أنا من المسلمين، نعم. هذا في الحقيقة الإخوة من كمال صدقه واعترافه، لأن لو قال آمنت أنه لا إله إلا الله، طيب هو يقول عن نفسه إيش؟ أنا ربكم الأعلى. قد تكون هذه الكلمة هنا فيها تمويه، فيها إجمال، لكن هنا فرعون قال البقاعي لأنه تحقق الهلاك وعلم أنه لا نجاة إلا بالصدق، فأراد الإعلام بغاية صدقه، فعينه تعيينا أزال الاحتمال. خلاص ما في احتمال، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل بكل تصريح. وهذا فيه اعتراف بأن بني إسرائيل على الحق، وأن موسى على الحق، وأنا تابع لهم، تركت الكبر وتركت الغطرسة. فهذا فيه كمال الاعتراف والذل والانقياد والصدق. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ثم أظهر مع الإيمان الباطن أظهر إيش؟ كمال انقياد في الظاهر. قال وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، لأن المقام هنا كما عرفنا الإخوة خلاص أدركه الغرق، فهنا انكسر، هنا اعترف، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن كما عرفنا الإخوة، هل ينفع الإيمان وقت رؤية العذاب ونزول العذاب؟ سنة الله ماذا؟ سنة الله ماذا؟ هل ينفع؟ ما ينفع الإيمان وقت نزول العذاب. ولهذا قال الآن. إيش معنى الآن؟ يعني الآن إيش؟ تؤمن؟ وهذا استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري يفيد النفي، يعني لا يقبل منك الإيمان الآن، لا إيمان الآن. الآن لأن الإيمان وقت نزول العذاب في الحقيقة الإخوة هو إيمان إيش؟ اضطراري، وليس إيمانا اختياريا. ما يكون إيمان طواعية، خلاص هو الآن مضطر أن يؤمن لأنه رأى العذاب والهلاك بعينه، فمضطر أن يؤمن حتى ينجو من هذا العذاب. فقد يكون مقصوده هو مجرد النجاة من العذاب، نعم عنده انكسار وعنده افتقار، لكن نحن قلنا كلمة الصدق، لكن قد ما يكون ذلك الصدق التام، يعني يريد فقط أن يتخلص مما هو فيه، ولو ردوا إيش لعادوا لمن هو عنه، كما قال الله عن أهل النار، وكما قال الله عن كفار قريش، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. أن هذا إيمان اضطراري. فقال الآن، فالإيمان وقت نزول العذاب لا ينفع، هذا هو الأصل. يقول الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم إيش؟ لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، خسر هنالك الكافرون. ولهذا هذه الآية فيها حث على المبادرة إلى الإيمان قبل فوات الأوان. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم خلاص الإنسان يرى ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نسأل أن يرحمنا. فهنا ما ينفع الإيمان، فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة والإيمان قبل فوات الأوان، قبل أن يأتيه الموت، ثم لا ينفع الندم. قال الآن، انظر إلى هذا المد هنا له وقعه في المعنى، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، هذا زيادة في الإنكار عليه، وقد عصيت قبل، عصيت فيما بينك وبين الله، وكنت من المفسدين في الأرض حتى تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى، وأفسد في الأرض، قتل أطفال بني إسرائيل، واستحيى نساءهم واستعبدهم، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم تأمل، يقول الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ونحن في سورة يونس، سورة ماذا أيضا؟ نعم فيها شرح دلائل الإيمان والآيات، فسبحان الله جعله الله تعالى آية، وفي المقابل وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما الحكمة من أن الله تعالى نجى فرعون ببدنه حتى رآه بني إسرائيل، حتى رآه بنو إسرائيل؟ واضح هذا معروف عندكم، ماذا؟ ها؟ حتى ما يشكون، لأن الإخوة فرعون استعبد بني إسرائيل واستعلى عليهم علوا كبيرا، فيمكن أن يتسلل في قلوبهم الشك، قل لا فرعونكم ما مات، من شدة الخوف والذل الذي كانوا فيه. وهكذا النفوس المهينة الضعيفة إذا استعبدت فترة طويلة. فقال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك. قال قتادة يقول: أنكر ذلك طوائف من بني إسرائيل، فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه. إذن هذا وقع. فإذن حتى يزيل الله تعالى هذا الشك والرعب الذي في قلوب بني إسرائيل، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأخرج الله تعالى بدنه على البحر لتكون لمن خلفك آية، آية على أن الله هو الواحد القهار الملك الجبار، وأنك يا فرعون العبد الحقير المهين الضعيف، لتكون لمن خلفك آية. فالله تعالى وحده هو المعبود الحق، هو الإله الأعلى، لتكون لمن خلفك آية. وسبحان الله، تأمل في مقصد السورة مع وضوح الآيات، قال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. مثل هذه الآيات قواعد في القرآن يا إخوان، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون في كل زمان. فحرك قلبك مع الآيات، مع الآيات الكونية، الشمس والقمر، ليل ونهار، في أنفسكم أفلا تبصرون، حرك قلبك مع آيات القرآن. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثر بالله إلا هم مشركون. إذن وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، لأن مع وضوح الآيات الإيمان بماذا؟ بيد الله، بمشيئة الله. نسأل الله تعالى أن يهدينا. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هنا الإخوة من باب اللطائف، هذه الآية تذكر في باب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتذكر هنا قصة مشهورة، قصة الطبيب الفرنسي موريس بوكاي. هذا طبيب فرنسي وأصبح أمهر جراح في فرنسا، وفرنسا معروفة بالاهتمام بالآثار، فطلبت من مصر أن ترسل إليها مومياء مصر، يعني فرعون مصر، يعني المومياء اللي حنطت منذ زمن بعيد، فأرسلوا عددا منها. وحتى يعني يروي القصة بعضهم يقول حتى استقبل ملك فرنسا يعني التابوت الذي فيه فرعون مصر كأنه ملك موجود، وانحنوا له والعياذ بالله. سبحان الله، يعني انظر إلى شؤم شركه حتى بعد آلاف السنين من موته إلى الآن، وأنا ربكم الأعلى، إلى الآن ينحنون له والعياذ بالله أمثاله. المهم، فجعلت الدولة بعض الأطباء والخبراء في يعني مثل زيادة المحافظة على هذه يعني الجثث، وترميمها وتحنيطها والاهتمام بها، يعني لكن كان هم هذا الباحث الذي هو موريس بوكاي يعني كيف مات هؤلاء، يريد أن يكتشف. فبسبب بقايا الملح الذي في يعني جثة فرعون، اكتشف يعني بعد دراسات أن هذا مات غرقا، أن فرعون مات غرقا. فلما يعني ذكر هذا لبعضهم قالوا له: قرآن المسلمين يذكر هذه الحقيقة. فهو قال مستحيل أن يكتشف هذا أحد، يعني مثل هذا، يعني ما يمكن اكتشافه علميا إلا بدراسات دقيقة جدا، فكيف يخبر به هذا القرآن الذي عند المسلمين ومنذ أكثر من 1400 سنة؟ فأراد أن يتحرى، ويقال أنه سافر إلى السعودية وحضر مؤتمر طبي، وبالفعل ذكر لهم هذا الاكتشاف الذي اكتشفه في يعني فرعون، فذكروا له هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسبحان الله كان آية حتى في زماننا هذا. فيقال أنه رجع بعد ذلك إلى بلده وعزم على دراسة القرآن الكريم دراسة دقيقة بالنظر إلى الاكتشافات العلمية، فعكف على القرآن 10 سنين يطابق بين القرآن والحقائق العلمية المكتشفة، لأن بعد ذلك سمع أن هناك حقائق كثيرة في القرآن، فيطابق بينها وبين القرآن وبين باقي الكتب السماوية التوراة والإنجيل، فخلص بكتاب سماه القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. وهذا الكتاب يقال أنه ترجم بعشرات الترجمات وطبع يعني بنسخ كثيرة بمئات الآلاف، ويعني ذكر في مقدمته أنه أدهشتني الموافقات الدقيقة جداً لما اكتشف في العلم الحديث، وكيف يوافق يعني توافق هذه الحقائق الدقيقة ما في القرآن الكريم. فيعني أعلن إسلامه وتوفي رحمه الله تعالى، فسبحان الله. نعم نعم، فاليوم لتكون لمن خلفك آية، حقا كان آية لهذا وما كان غافلا. نعم، هداه الله تعالى. تم يعني من كان يتصور أن هذا طبيب مشهور في فرنسا وجراح وهكذا يهتدي بسبب يعني جثة فرعون؟ سبحان الله، لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والله أعلم. ثم ذكر الله تعالى بعد ذلك نعمته على بني إسرائيل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ومرت معنا هذه الكلمة، ولقد بوأنا، وعرفنا المباءة هي ماذا؟ المكان الذي يتخذه الإنسان وطنا يلزمه لاستوائه. ولقد بوأنا، أنزلنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني مكان صدق. فهكذا وصفه الله تعالى بالصدق، مبوأ صدق، لأن هذا هو وعد الله تعالى لهم، صدقهم الله تعالى في وعده. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، والعرب إذا أرادت أن تمدح منزلا بأعظم مدح يقولون هذا منزل صدق، مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، يعني منزلا صالحا مرضيا فيه السعادة فيه الراحة، منزل صدق مبوأ صدق. وهذه ماذا؟ بلاد ماذا مبوأ صدق؟ ما المقصود بالمنزل هنا؟ أي بلاد؟ سيناء وكذلك الشام، لأنهم يريدون أن يسيروا إلى بلاد الشام ويرجعوا إلى بيت المقدس يعبدون الله تعالى هناك. قال الحسن رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير: بوأهم الله الشام وبيت المقدس. لكن كما عرفنا أو كما تعرفون في القصة أن يعني الجيل الذي مع موسى نكص عن الجهاد وما فتح لهم، ثم جاء من بعدهم وفتح لهم على يد يوشع بن نون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. طيب، هل يدخل فيها بلاد مصر أو لا؟ يدخل فيها باعتبار القوة ليس باعتبار الفعل، لأنهم ما رجعوا إلى مصر، هم أكملوا، هم تركوها لله، وموسى عليه الصلاة والسلام يريد أن يسير بهم إلى بيت المقدس، وكان بإمكانهم أن يرجعوا إلى مصر ويكونون ملوكا فيها، لكن ما أرادوا ذلك. ولهذا قال الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون نعم وكنوز، ها هذه اللي في الشعراء صح، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فهنا حتى تخرج من الإشكال الذي يطرح بعض المفسرين، كيف أورثها بني إسرائيل وهم يعني ما استولوا عليها؟ فيعني أورثهم ديار مصر بالقوة، يعني أنهم تمكنوا منها لكن تركوها وساروا إلى صحراء، يعني مكثوا في صحراء سيناء، ثم يعني أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يسير بهم إلى بلاد الشام بيت المقدس. قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، يعني أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى ورزقناهم من الطيبات في تلك الصحراء. قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. سبحان الله، يعني كان المتبادر للذهن إذا جاءهم العلم يزدادون إيش؟ إيمانا وتقوى وتلاحما واجتماعا، لكن سبحان الله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى تعلم، هذا مقصود السورة، حتى تعلم أن الهداية بيد الله. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم اتبعوا أهواءهم وتفرقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وافترقت اليهود على 71 فرقة. قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا الإخوة فيه تحذير من أن يختلف المسلمون، وقد آتاهم الله تعالى أعظم علم، فنحذر من مشابهة بني إسرائيل في هذا، ما يكون العلم الذي هو سبب الاجتماع وسبب الهداية هو للأسف سبب للاختلاف، وإنما يحصل هذا بسبب ماذا؟ كما بيّن الله تعالى في آيات أخرى، يعني مثل ما قال الله تعالى إيش؟ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب الحسد، فدخل في نفوسهم الحسد، فلان عنده علم، فلان أصبح عنده فضل عند الله، وهو للأسف همته خسيسة ونفسه مهينة فيحسد ويكون عند اتباع هوى فيختلف معه، وهكذا يتفرق يعني يتفرقون من بعد ما جاءهم العلم. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم هنا تلاحظ المقطع انتهى في الحديث عن بني إسرائيل، لكن تأمل في هذا الربط الجميل هنا بما يتناسب مع مقصود السورة. يقول الله تعالى بعد ذلك فإن كنت يا رسول الله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. أولا تلاحظ الصلة واضحة بين هذه الآية وما قبلها، لما ذكر الله تعالى أن أهل الكتاب عندهم علم، جاءهم العلم لكن اختلفوا، فها هو العلم موجود عندهم، العلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم شهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهذا موجود في كتبهم. يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، تجد عندهم العلم وهم للأسف اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. فتلاحظ أن السورة هنا جاءت بهذا التعقيب على القصة لأن فيه تقريرا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولدينه، والتقرير هنا عجيب الحقيقة، حتى تعلم أن السورة هذه حقا تتعلق بالرسالة، سور ألف لام راء سورة يونس، فتلاحظ أنها كما عرفنا ردت معارضات منكري النبوة وجاءت بدلائل النبوة والتوحيد، بل بلغ الأمر في تقرير الحق إلى هذا المبلغ، أنك تسأل إيش؟ تسأل من؟ أهل الكتاب، مع أن المسلمون في غنى عن ذلك، والقرآن مهيمن على الكتب الماضية ما يحتاج. لكن الإخوة، هذا الدليل من باب تكثير الأدلة، هذا الدليل ليس عمدة، وإنما هو من باب ماذا؟ تكثير الدلائل وتقويتها حتى يزداد القلب طمأنينة ويقينا، كما قال الله تعالى عن إبراهيم، قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا دليل في القرآن يتكرر ذكره، أن أهل الكتاب يشهدون بأن هذا الدين حق، شهادة موجودة في كتبهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وكما قال الله تعالى في آخر سورة الرعد سيأتي معنا إيش؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، شوف كيف الدليل، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب يعني يشهدون بأني رسول الله. طيب الآن هنا في هذه الآية، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هذه الآية تمسك بها أهل الكتاب من اليهود والنصارى واستدلوا بها على أن دينهم حق، وأن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يراجعهم، وقال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فما الجواب؟ الله تعالى يقول فإن كنت يا محمد يا رسول الله في شك مما أنزلنا إليك، هل طرأ أدنى شك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن كثير، قال قتادة ابن دعامة رحمه الله، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري إلى آخره. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. طيب تقول إذن ما فائدة هذا الكلام؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إذا هو ما شك وما سأل ولن يسأل، فلماذا يقول الله تعالى هذا الكلام؟ نعم قلنا هذا من باب تكثير الأدلة عموما، لكن هذا الأسلوب ما فائدته؟ لماذا يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، يقول فإن كنت في شك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شك؟ طيب إيش الفائدة من هذا الخطاب الإخوة؟ نعم هذا فيه زيادة في تقرير الحق وتوكيده. كيف ذلك؟ الإخوة، هذا أسلوب معروف عند العرب كما ذكر هذا ابن جرير وغيره، فيه التقرير والتوكيد هنا يأتي من باب التحريض والإلهاب الهمة، كما يقول الوالد لولده ويرى عليه شيء من الشقاوة وعدم البر، يقول إن كنت ابني فبرني. طيب هو ما يشك أن ابنه ويعرف أن ابنه، لكن هذا في زيادة إيش؟ يعني إلهاب، يلهب قلبه، يعني كأن قلبه يلتهب، لا كيف أنا ابنك ولابد أن أبرك. وكما يقول السيد لمملوكه إن كنت مملوكي فانتهي إلى أمري. فهذا أسلوب معروف عند العرب إذا أرادوا استثارة يعني العاطفة أنه يعني يقر بهذا الأمر المطلوب منه. فكذلك هنا، وكذلك مثلا كما قال الله تعالى لعيسى مثلا إذ قال الله يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الله يعلم أنه ما قال، لكن هذا زيادة في تقرير الحق حتى يوقف هؤلاء النصارى على كلام عيسى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فكذلك هنا الله يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يشك ولن يشك وما يحتاج أن يسأل، لكن هذا زيادة في إثارة إثارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أن ما يكون هناك يعني أدنى شك فيما أوحى الله تعالى إليه. ثم نقول الإخوة، الشرط هل يلزم منه وقوع المشروط؟ لا، إن كنت مجرد شرط، والشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، مجرد شرط. لكن مثل هذا الأسلوب يعني زيادة في تقرير الحق، يعني حتى يقرر الحق بفرض المستحيل، حتى لو كان كذا لكان كذا. فكذلك هنا، فإن كنت، وهو أمر مستحيل، فإن كنت في شك هذا أمر مستحيل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرأوا الكتاب من قبلك، وتجد عندهم بالفعل شهادة بأنك رسول الله وبأن التوحيد حق. ثم كذلك الإخوة، هذا الأسلوب فيه تعريض بمن يشك، وهذه طريقة يسلكها الحكماء في كلامهم، فما يوجه الخطاب للعامة وإنما يوجهه لرأسهم ليدل على عظم شأن الأمر، فيوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون المراد به ماذا؟ غيره. فكما قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ما يمكن أن يشرك أبدا، لكن هذا من باب يعني تعظيم هذا الأمر، الشرك أمر عظيم، حتى خاطب الله به رأس الأمة، والمقصود أن تنتبه الأمة من هذا الأمر. فإذا يعني سمع المخاطب أن هذا الخطاب وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجه للعامة فيعظم عند الأمر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا فأنا أولى بالخوف من هذا. فكذلك هنا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قرؤون الكتاب من قبلك، فمن كان عنده شك إذن يعلم أنه الأمر حق ويقين ولا يحتاج إلى يعني شك ولا سؤال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين الذي لا يحتاج فيه إلى شك ولا سؤال. فهذا فيه تثبيت للأمة، قال ابن كثير وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب. نعم، فهذا يعني ملخص ما يمكن أن يقال في هذه الآية والله أعلم، فيكون الأمر واضح الإخوة، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل، لكن هذا مبالغة في تقرير الحق، يعني على فرض وجود الشك فنبوتك مكتوبة مفروغ منها حتى عند مخالفك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وفي قراءة فاسأل الذين يعني فاسأل سؤال يعني فيه استفصال أو فاسأل يعني أدنى سؤال، تجد الحق بسهولة موجود عندهم. وبالفعل سبحان الله هذا تكرر معنا الإخوة، أن يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم والتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والإنجيل، حتى الموجود الآن بين أيدينا في في نصوص كثيرة، كما قال عيسى نعم هذا في القرآن مبشرا برسول من بعدي اسمه أحمد، نعم، وهذا يعني وجد حتى يعني كما ذكر القاسمي في تفسير، وجد في بعض يعني الكتب القديمة في مكتبة الفاتيكان وجد نسخة من الإنجيل مكتوبة بال يعني الخط القديم، وفيها نص هذه الآية مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم أيضا حتى الكتب الآن الأناجيل موجودة الآن يعني فيها وأنا أطلب من الرب فارقليط آخر يبقى معكم إلى الأبد، وعرفنا فيما تقدم من فارقليط أصل الكلمة هذه يعني رجل كثير المحامد يعني محمد، وهكذا يعني نصوص كثيرة. قال الله تعالى لقد جاءك الحق من ربك، يعني لا شك النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين، وإذا سألهم سيجد الحق الموجود، فقال لقد جاءك الحق من ربك، لقد جاءك الحق من ربك، أن هذا في إشارة إلى إذن مقصود الكلام المتقدم إنه ما يحتاج إلى أن تسأل ولا إلى أن تشك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لذلك يعني يصل إلى اليقين. وتلاحظون ذكر الممترين أقل الشاكين، يقولون الفرق بين الشك والمرية يعني كلمتان قريبتان، لكن يقولون المرية أخص من الشك، المرية يعني تكون بعد ظهور الدليل، الشك الوقوف بين النقيضين من شككت العود في الشيء أدخلته فيه، فكذلك واحد عند أدلة دخل بعضها ببعض يشك، لكن إذا تبين الدليل ثم بعد ذلك بقي على شك هذا يسمى مرية. يقولون هذا مأخوذ من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها، إذا مسحت ضرعها للحلب، لأن المرية في الغالب يكون فيها إيش مماراة وجدال، خلاص إنسان يشك بعد وضوح الحق سيماري يعني سيجادل، وهكذا يشبهون المجادل بالذي يمسح ضرع الناقة ويستخرج من الحلب، لأنه كأنه بجداله وكثرة كلامه يستخرج حجة يعني خصمه ثم لا يؤمن بها، والله أعلم. المهم قال فلا تكونن من الممترين، ثم لما نفى الشك بقي أيضا النظر العقلي موضوع العناد، فقال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن كما عرفنا كقوله لئن أشركت ليحبطن عملك إلى آخره، تعظيما لهذه الأمور حتى يعني يعرف الناس يعني عظم يعني موضوع الشرك والتكذيب بآيات الله، فحتى يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، كما قال الله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إذن المقصود من هذا كله يعني أن الحق واضح وبين ليس فيه شك، لماذا مع ذلك يكذبون بالحق ولا يؤمنون؟ والسورة تعلق الإيمان بمشيئة الله، فيقول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. سبحان الله، تأمل، إن الذين حقت عليهم، حقت يعني وجبت ثبتت نزلت، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، في قراءة كلمات ربك، وهي كلمة القدر القضاء الأزلي، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ثم قال ولو جاءتهم كل آية، وطبعا كل في هذا الموضع وغيره تستخدم للتكثير، وعلم آدم الأسماء كلها تكثير. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يعني يؤمنون متى؟ عندما ينزل عليهم العذاب، حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية، يعني هنا ما يؤمنون، متى يؤمنون؟ حتى يروا العذاب الأليم. لكن حين لا ينفعهم الإيمان، حتى يروا العذاب الأليم. يقول الرازي رحمه الله في هذه الآية، قال: من فوائدها أن الدليل لا يهدي إلا بإعانة الله، فإذا لم تحصل تلك الإعانة ضاعت تلك الدلائل. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. هذا أعظم سبب الإخوة للإيمان، الهداية، أنك تسأل الله الهداية، تستعين بالله أن يهديك، أن يثبت قلبك. ولا بالفعل هذه حقائق الإخوة، والله تبعث الخوف والرهبة والهيبة في قلب المؤمن. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، سبحان الله، لا يؤمنون، خلاص. من كتب شقيا فهو شقي، من كتب سعيدا فهو سعيد. لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية، مهما تكاثرت الآيات، مهما تبينت الآيات، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حين لا ينفعهم الإيمان. كما حصل لفرعون، شوف كيف جاءت الآيات، حتى لما رأى البحر ينفلق أمامه، يعني تخيل لو أن فرعون لما رأى البحر قال خلاص أنا تبت ورجع بجنوده وآمن، يقبل منه ولا ما يقبل؟ يقبل منه، آية وآمن بها. لكن تأمل، ولو جاءتهم كل آية، حتى هذه الآية التي ليس بعضها بعدها آية في الوضوح في زمنه، يعني بحر ينفلق، لكن سبحان الله، انظر، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا الإخوة، يعني سبحان الله، الذي يعيش مع هذه السورة حقا والله ينكسر قلبه لله، يفتقر افتقارا عظيما لله تعالى، أن يهديه الله تعالى، يكون قلبه رقيقا، ويكون على خوف وجل، كما قال بعض السلف: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، قلوا ماذا ختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، قلوا ماذا سبق لنا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني الله تعالى كتب لهم السعادة في الأزل، في القدر الأول. لهذا الإخوة، المسلم والله يدرك أن الإيمان منة كبرى، هبة عظيمة، لما اختارك الله أنت جعلك مؤمنا، ثم حبب إليك الإيمان، وحبب إليك دروس العلم، وهداك إلى طريق السنة. الإخوة، والله ما بعد هذه النعم من نعم أبدا. فما للمسلم إلا أن يتضرع لله، أن يثبته على طريق الإيمان والهداية. هذا الإيمان بمشيئة الله، هبة من الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولهذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان. ولذلك بعد ذلك جاءت يعني آيات في ترسيخ هذه الحقيقة في السورة، لكن إن شاء الله يأتي معنا هذا في الدرس القادم. هذه الآية التي سميت السورة يعني بها سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا، والتعقيبات على هذه الآيات. نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا يقينا صادقا وإيمانا راسخا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. ممكن نسمع منكم يعني فوائد إذا كان فيه، ولا هناك فائدة نسيت أن أذكرها ممكن نذكرها سريعا. نعم نعم أحسنت. نعم سببا للضلال والشقاوة. نعم، وكما قلنا دائما القرآن يعني يذكر بجانب هذه الحقيقة أيضا السبب. نعم، وكما سيأتي معنا يعني في الآيات يعني هنا قل الآن وقد عصيت، والإيمان بيد الله لكن هو عصى. كذلك ونسيت أن أقرأ تفسير قتادة هنا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. قال قتادة حق عليهم سخط الله بما عصوا، قال بما عصوا، بيّن السبب. فالمؤمن يؤمن بالقدر ويؤمن أيضا بالسبب، والله ربط المسببات بأسبابها، وهذا من حكمة الله تعالى. وكل شيء في النهاية يرجع إلى مشيئة الله جل وعلا. طيب، هنا فائدة في الحديث الصحيح عند الترمذي وأحمد وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل يا محمد لو رأيتني وقد أخذت حالا من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة. فما معنى هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يعني عفى الله عنه الزمخشري أنكره وقال هذا من زيادات الباهتين، و يعني ذكر كلاما يعني فيه إنكار لهذا الحديث، فرد عليه ابن حجر رحمه الله تعالى، قال بعد أن بيّن صحة الحديث قال هذا إفراط منه في الجهل بالمنقول، فإن الحديث صحيح. قال ثم قال وللحديث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكره الزمخشري، لأن إيش قال هو؟ قال يعني الإيمان يصح بالقلب، فإيش الفائدة أن يدس في فمه؟ يعني إذا آمن خلاص، يعني لو حال بينه وبين الكلام شيء لكن كان صادقا في وقت يقبل منه الإيمان يقبل منه. ثم أيضا الزمخشري ذكر أن من كره إيمان الكافر فهو كافر، كيف يكره إيمانه، يعني جاب أشياء يعني. فقال ابن حجر رحمه الله فللحديث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكر الزمخشري، وذلك أن فرعون كان كافرا كفر عناد. ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل وكيف توجه منفردا وأظهر أنه مخلص فأجري له النيل ثم تمادى على طغيانه وكفره. وهذا كان معروف يعني عادة كانت عند أهل مصر أن النيل يأتي عليه بعض المواسم يتوقف فيها أو يقل منسوبه، فهناك بعض الخرافات إلى آخره، لكن حصل هذا في زمن فرعون، فأظهر ماذا؟ خلاص إخلاصه وإقباله على الله، وبالفعل الله تعالى استجاب له وأجر له النيل، وإذا به يرجع ويتمادى في طغيانه ويدعي أن هذا بفعله هو. شوف كيف التمادي، يعني تقدم قبل هذه الحادثة حادثة يعني ظهر فيها طغيانه والله أمهله. فيقول ابن حجر فخشي جبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة الله فيؤخره في الدنيا فيستمر على غيه وطغيانه، فدس في فمه الطين ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلك. هذا وجه الحديث، ولا يلزم منه جهل ولا رضا بكفر يعني بالكفر، بل الجهل كل الجهل بمن اعترض على المنقول الصحيح برأيه الفاسد. قال وأيضا فإيمانه في تلك الحالة، هذا يعني الأصل الجواب، يقول وأيضا فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صدقا بقلبه لا يقبل، يعني أصلا الأمر مفروغ منه عن جبريل لما وضع هذا، خلاص انتهى الأمر أصلا في شأن فرعون، حتى لو آمن بقلبه وقال بلسانه خلاص ما يقبل، الآن ما يقبل منه. فيقول فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صدقا بقلبه لا يقبل، لأنه وقع في حال الاضطرار، ولذلك عقب في الآية بقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل، وفيه إشارة في قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. فإذا يعني حتى هو نطق، يعني قال مع أنه وضع في فم هذا، لكن مع ذلك قال، ومع ذلك ما قبل منه. فهذا الفعل من جبريل من باب شدة غضبه وكراهية لهذا الطاغي الذي علا وأفسد وطغى في الأرض، ففعل هذا من شدة يعني غضبه يعني عليه وغضبه لله، وكما قال مخافة أن تناله الرحمة، لأنه كما عرفنا كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه تقدم هذا من فرعون، والله تعالى يمهل. فوالله أعلم. نعم إن الذين كفروا ماتوا كفار، لكن لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نعم، فهذا يعني لا ينفع شيء، فهذا من جبريل عليه الصلاة والسلام من يعني تمام الغضب لله يعني، والله أعلم.